أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وخير الورى وبديع الأكوان، النور المبين والسراج المنير، والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محمد، وعلى آله أولياء الحمد ومصابيح الدجى وسفن النجاة. في ضمن سلسلة شرح دعاء الندبة للعام الثالث، المحور الثالث، منظومة بنود دعاء الندبة، مر بنا في الجلسة السابقة والأسبق منها، مر بنا نقطتان نحاول أن نواصل البحث فيهما كي نصل إلى ما بعدهما. نقطة قبل يومين أو الجلستين مرت بنا أن من الصعب، هناك أمر عقب كؤود صعب صعاب مرت بجميع سلسلة الأنبياء والأوصياء. ما هي دي الصعب الصعاب والمعضلة العضال والعقبة الكؤود؟ هو توثيق الغيب لعالم أهل الشهادة، لعالم الدنيا، غيب غير مرئي مخفي من عالم الجنة والنار والقيامة والصراط والميزان والنشور والحساب والبرزخ وغيره وغيره. كيف يوثق لأهل وعالم أهل الشهادة؟ الشهادة يعني عالم الدنيا. توثيق الغيب لأهل الدنيا من أصعب الصعاب، ولأن الغيب مهول، هذا التوثيق يحتاج ل مخزون وثائقي الشخص عنده بشكل كبير، وسيما مثل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أعظم نبي أتى بكشف المغيبات في الأنبياء. من ثم كان المخزون الغيبي الذي كشفه سيد الأنبياء مهول كبير، المؤونة للتوثيق لابد أن تكون كبيرة وكثيرة جدا. فالاعتراضات اغتيال سيد الأنبياء من ناحية الاغتيال المعنوي كان أشرس من محاولات الاغتيال البدني لسيد الأنبياء، مع أن في التاريخ تاريخ الفريقين حتى بل تاريخ أهل الكتاب أن محاولة اغتيال البدني لسيد الأنبياء وهو نطفة في صلب آبائه الأماجد الأصفياء الكرام البررة كان على قدم وساق متواصل، عدة مرات خطيرة عبد الله يوسف بني هاشم جرت محاولات اغتياله، عبد المطلب كذلك، هاشم كذلك، عبد مناف كذلك، وهلم جرى في سلسلة آباء الأنبياء، آباء سيد الأنبياء، الاغتيال البدني ثم ولادته ثم إلى آخر حياته. في مصادر الفريقين أن النبي باتفاق الفريقين ثم من سم النبي هذا بحث آخر، مات استشهد النبي ورحل عن الدنيا مسموما مقتولا. ومن أعظم أهل البيت ظلامة سيد الأنبياء، لأن ظلاماته سيد الأنبياء غير معروفة وغير مذكورة وغير سبحان الله. في صفات سيد الأنبياء كان يخفي الزفرة، يخفي الزفرة ويخفي الحسرة. الله أكبر. أقرب المقربين له لا يشعر بزفرته ولا حسرته من الظلم والإيذاء الذي يوجه عليه. شنو هالروح العملاقة لسيد الأنبياء؟ فاغتيال سيد الأنبياء مو فقط بدنيا، هذه أحد المواثيق التي أخذها الله عز وجل على سيد الأنبياء. أعطيك سؤدد الأنبياء بثلاث، أحدها أنك تتعرض للاغتيال. هذه الرواية موجودة في كامل الزيارات لابن قلوي ومصادر أخرى. فالثاني الظلم الذي يجري على أهل بيتك تقبل به، والثالث الإيثار، أن تؤثر الناس على نفسك وعلى أهل بيتك. ثلاث أمور. المقصود أيما كان فهذا الاغتيال اللي هو على الدوام، لذلك كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه منذ ترعرعه إلى أن استشهد رسول الله الحارس الخاص لبدن النبي ولشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الحارس الأول هو سيد الأوصياء. كثيرا ما كان يبات أمير المؤمنين في البيت، كان يبات عند اسطوانة تسمى باسطوانة الحرس. سبحان الله، أمير المؤمنين يعني هم واجبات في الليل وواجبات في النهار، سلام الله عليه، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أيام ما كان اغتيال النبي المعنوي بعد أشرس من هذا، محاولات اغتيال يعني تسقيط النبي، اعتبار النبي من قبل قريش، حتى في المدينة المنورة من قبل، واضح بعد حتى من الوسط الداخلي من بعض زوجات النبي. يعني هذا لم المخطط لم يهدأ ويفتر على طول حياة النبي. زين، لاحظ هذا المخزون القوي لابد في الشخصية المعنوية لرسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث يوثق الرسالة، يوثق الغيب. ورد في التفسير عن أهل البيت صلوات الله عليهم: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شنو الذنب؟ أي ذنب كان على النبي لغفره الله؟ أو في ذيل بعد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بعدها: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في سورة الفتح نفسها في سياق واحد. ما هو هذا؟ شنو الفتح المبين وفتحنا؟ وما هو ليغفر لك المال؟ في الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم يعني ذنبك عند قريش، وشنو قريش ديان يوم الدين؟ قومك قريش والعرب غفروا ذنبك، يعني سبب الله أن يغفروا ذنبهم، هم شنو ديان يوم الدين؟ فسر هذا المطلب ما معناه، يعني لما أتى النبي صلى الله عليه وآله بهاي المعارف من الغيب استنكرها قريش أو العرب، قبائل العرب استنكروها ولم توثق عندهم، وحاولوا أن يغتالون شخصية النبي ويغتالون هذه المعارف ويعتبروها كهانة جن كذا. شوف لاحظ هذه الاغتيال، هذه البصمة الملوثة اللي أرادوا أن يلصقوها بشخصية النبي ذنب. لما وقع صلح الحديبية أقروا بأن شخصية النبي الصادق الأمين المخزون الوثائقي لسيد النبي عظيم، فذهبت هذه الهجمة لاغتيال شخصية النبي المعنوي، زعزعت وثاقته وتوثيقه ذهب. هذا هو بمثابة ذنب عند قريش يلصق سيد النبي. مقصود أرجع نفس المطلب أن هذا صعب الصعاب، إلا بحيث القرآن قال هذا هو الفتح المبين. ماذا؟ أن تتكرس، أن تتجذر وثاقة النبي حتى عند المشركين والكفار، فتح مبين هذا. فإذا نلاحظ هذا المطلب أن توثيق الغيب أمر ليس بالسهل. زين، تعالوا بنا الآن لصاحب العصر والزمان. صاحب العصر والزمان أول ما ولد إلى الآن في خفاء، زين، الخفاء سرية وغيب. من هذا؟ من هو؟ أين هو؟ أين المعد لقطع؟ أين المدخر؟ أين أينك؟ وين أين أين؟ إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وحتى متى؟ نفس الخفاء هذا علامة استفهام، وهذا غيب. كيف يجمع؟ زين، هذا من جانب، لاحظ هذا جانب يزلزل الغيب والخفاء، نوع يزلزل، لأنه ليس ظهور وجلاء. البرهان، طبيعة البرهان والبراهين فيها سطوع وجلاء، زيد صار خفاء شلون يصير برهان؟ زين، هذه محنة كبيرة للمؤمنين وللمسلمين وللبشر. شلون في جانب آخر صاحب العصر والزمان خزن الله عز وجل في كل المشروعية وكل الشرعية وكل الحجية وكل مركز القيادة وكل مركز الوصال بالغيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، من جانب غيبة وخفاء وكذا، من جانب ثاني كل الشرعية والاعتبار عنده. شلون يصير جمع بين المتناقضين؟ يعني في الوهلة الأولى الواحد يتساءل شو هاي كلمة، في الوهلة الأولى جمع بين المتناقضين، بعد في نفس المضمار كل الأنبياء والرسل موعودون والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين، يعني مشروعكم سينجز، سيصدق، سينجزه الله صدقا وعدلا وكذا في عاقبة الدنيا. أن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، كل الأنبياء سيستهم يستضعفوا، ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الوارثون اي زين، هاي موعود سلسله كل الانبياء وعدوا بها اممهم واستهزأوا بهم وصفهوا احلامهم وعلمهم وكذا. كل هذا الوعد الموعود اللي هو غيبي ويراد له توثيق ووثاق، هذا كله خزن في شخصية وإنجاز ومشروع صاحب العصر والزمان. هاي بعد زاد، يعني كأنما زاد الطين محنة في المحنة. كيف يجمع؟ هذا يجعل المحنة البشرية تجاه هذا المصلح الأكبر الموعود الأكبر، المحنة البشرية أو المحنة العقلية، المحنة القلبية في اتجاه هذا الموعود أمر مزلزل بركاني، كأنما اجمع جميع التشكيكات والتساؤلات والجحود والإنكار الذي جرت على سلسلة الأنبياء والأوصياء والأئمة، تختزن في شخصية نعم صاحب العصر والزمان. فالزلزال يصير أكثر، المحنة تصير أكثر. كيف الله عز وجل أن يجمع بين أن كل، ولطيف من جانب آخر بعد شوفوا شوفوا شلون التجاذبات كأنما في الوهلة الأولى متناقضة ومتضادة ومتدافعة ومتهافتة والعياذ بالله، وهي حاشا أن تكون كذلك، بس لنرى لنرى الحقيقة وين. من جانب آخر هو وارث الأنبياء، وارث الأوصياء، وارث سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدة النساء وسيدة شباب الجنة والأئمة والمجر، كل مخزون اعتبار الأنبياء والأوصياء جمعه الله فيه. من أراد أن يرى آدم فهانذا، من أراد أن يرى نوح في كذا فهانذا، إلى أن يظهر من أراد أن يرى سيد الأنبياء فهانذا، أراد أن يرى أمير المؤمن فهانذا. يعني يخزن كل هذا في شخص صاحب العصر والزمان. كيف يصير؟ كل الاعتبارات السابقة أورثها الله، خزنها الله، جمعها الله في من؟ فيه. موعود الأنبياء وموعود الأوصياء وموعود كل رسالات السماء، وهو من أول ولادته عجل الله تعالى فرجه الشريف في خفاء وغيب وستر وأهاويل، وإلى الآن بطل عالم السرية، مركز العمل السري في الكون في الأرض كلها. حتى بعض الملفات السرية الخضر ما يطلع عليها، مو البشر ما يطلع عليها، الخضر ما يطلع عليها، الياس ما يطلع عليها، إدريس موجودين تدرون لما تدرون حسب نص القرآن موجودين ضمن دوائر صاحب العصر والزمان. حتى النبي عيسى ما يطلع عليه. شنو هاي؟ بطل الخفاء وبطل السرية، ومن جانب آخر تعال كل مخزون الاعتبار والتوثيق والضمانة هو فيه، يعني كأنما الجمع بين الأضداد. حتى عندنا في الروايات لدينا في الروايات أن في آخر دولة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يرجع إلى الدنيا أول أئمة أهل البيت سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله عليه، أول إمام يرجع إلى الدنيا في قيد حياة أواخر حياة صاحب العصر والزمان. أول الراجعين من أئمة أهل البيت هو سيد الشهداء. أول دولة رجعة يقيمها أئمة أهل البيت على يد سيد الشهداء صلاة الله موجود في دعاء يوم ولادة الحسين أن الله منحه على هذه الظلامة العظيمة الفوز في أوبته رجعته يعني. فأول أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم رجوعا هو سيد الشهداء حتى قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وثاني إمام يرجع بعد الحسين وفي أواخر دولة سيد الشهداء يرجع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. المقصود طبعا أكثر إمام يرجع إلى الدنيا يعني يذهب يموت ويرجع ويموت ويرجع هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو صاحب دول الرجعة ودولة الدول ودول الدول. هذا خب على حدة بلا شك. المقصود أيما كان في الروايات موجود، وهذه الأمور الغيبية لا يستطيع أن يصل إليها فقيه ولا مجتهد ولا فيلسوف ولا عارف ولا 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 متكلم، لا يستطيع أن يصل إليها إلا من يرى الغيب ويؤتمن على الغيب وهم أئمة أهل البيت. فلا يظنن ظان أنه يستطيع أن يرى يعلم بهذه المعلومات بهالتفاصيل إلا أهل الغيب وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. فمن تمنيه نفسه أن يفهم هذه الأمور عن طريق غير الروايات فقد تمنى حلما من الأحلام الكاسدة. المقصود ففي روايات أهل البيت عليهم السلام وروايات الرجعات بينا أنه روايات مستفيضة الخطوط العامة فيها في بين الفريقين، أسا التفاصيل لم تتعاضد مع بعضها البعض. ففي الروايات في عند مجيء سيد الشهداء ذكر في الروايات لما يرجع سيد الشهداء في عهد حياة صاحب العصر والزمان، لماذا كل إمام لما يرجع موجود هذه المعادلة يرجع في أواخر حياة الإمام الذي قبله، لماذا خب يرجع بعد مثلا رحيله مماته؟ ذكر في رواية السبب ماذا؟ ذكر السبب أنه لكي يقوم صاحب العصر والزمان ويعرف الناس أن الحسين بن علي الشهيد المظلوم في كربلاء الذي تعرفه هو هذا وليس بكاهن ولا ساحر، دققوا، لأن سيرون منا معاجز وكرامات وقدرة تكوينية، وسيما سلطان التكويني لأهل البيت في الظهور وفي دولة الرجعة عظيم جدا. فكي لا يظن الناس أن هذه كهانة وجن وشياطين وسحر وكذا، إنما هذه هي ولاية الله عز وجل التي استخلف فيها هؤلاء الأئمة، يقول لكي لا يظن الناس أن الحسين كاهن أو ساحر، يعني برهان على برهان. زين إذا كان هكذا، وكذلك رجوع أمير المؤمنين قبل استشهاد سيد الشهداء لما جرى، إذا كان الحال كذلك فهو صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما هي طلائع براهينه ومراكز توثيقه؟ إذن المشكلة صارت واضحة، يعني التساؤل هي مو مشكلة، المعضلة العضال صارت واضح، الأمر الصعب الصعاب صار واضح، العقبة الكؤوية التي كانت تواجه كل الأنبياء والرسل والأوصياء صار واضح. هنا في بيانات أهل البيت حسب استقراء الناقص، ولا أدعي أن هذا كل شيء، حسب استقراء الناقص في بيانات أهل البيت ذكروا هناك عاملان سببان لزحزحة هذه العقبة الكؤود، عاملان وكلا سبحان الله وكلا هذان العاملان والسببان يقع مسؤوليته علينا نحن المؤمنين مؤمنون به. طبعا بنحو لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين، لا بنحو التفويض ولا هو جبر، بل هو أمر بين أمرين. هنا تقع المسؤولية العظيمة علينا في هذا الجانب، وكلما يحصل تقصير كلما يحصل تقصير أقول حسب ما يستنبط الإنسان من الدلائل المذكورة في مضامين الروايات، ليس قراءة حشوية للروايات، قراءة استنباطية عقلية دقية. كلما حصل تقصير من عندنا التأخير في الظهور بسببنا. لما الظهور على ضوء هذا؟ الظهور عبارة عن تجلية التوثيق الذي مر بنا. الظهور يعني فيما هذا تفسير آخر للظهور، دققوا بحسب الروايات. الظهور يعني جلاء وثاقة صاحب العصر والزمان، الوثاقة المؤتمن على كل الدين الإلهي الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء جميع الرسل، الوعد بسعادة البشر وإنجاز أعظم حياة تسعد وتنعم بها البشرية على وجه الأرض على يده. هذا الوعد العظيم الكبير جلاء وثاقة هذا الأمر هو معنى الظهور. سيبين برهانه شلون ترابط هذا المطلب بحسب بيان العقل الموجود في الروايات، في الاستدلال على الإيزاد الإعاز العقلي في الروايات، وترابط هذا مع النتيجة. العامل الأول أو السبب الأول مسؤولية هذا تقع علينا، أبينها بشكل حتى اللغة الآن مأنوس بها في العرف والعقل البشري، وهو الذي مر بنا ترويج وتسويق ونشر بنود المشروع المهدوي يجعل من البشر تأنس بهذه البنود، تستوضح تتشوق تهفت قلوبها وعقولها لهذه البنود. هذا يسمونه عرف بشري. عرف بشري يعني يأنس البشر بهذا، لا يستنكروه، لا يجحدوه، لا ينفروا منه، لا يتبرموا منه، بل يشتاقوا إليه، إلى هذا المشروع. لما نعرف هذا المشروع ويتبين للبشر أنه أكفأ من الديمقراطية، أكفأ من الليبرالية، أكفأ من الاشتراكية، أكفأ من الشيوعية، أكفأ من نظام الرأسمالية، أكفأ من نظام السوق، أكفأ من نظام التجارة العالمية، أكفأ من نظام البورصة، أكفأ من نظام التكنولوجيا، أكفأ من نظام الأمم المتحدة اللي هي منظمة عصابات اللوبيات الموجودة في الدول، أكفأ وأكفأ وأكفأ، بلا شك ستهفت قلوب وعقول البشر إلى ذلك. سيطمئن البشر أن ويثقون بأن خلاصهم وضمانة سعادتهم هذا المشروع. هنا الأرضية واضحة تصير متهيئة. هو الذي ذكره ذاك البروفيسور الفرنسي الأمني عضو مجلس الشيوخ، قال لو عرف البشر حتى شعوبنا ببنود المنظومة المهدوية لسلب ولاؤها عن أنظمتنا إلى من؟ إلى هذا الشخص. إذا لاحظ الوثاقة، هذه العقبة الكؤود عقليا عقلائيا منطقيا بلغة العصر تتذلل صعابها، تنفرش الأرض لعصر الظهور لساعة الظهور. إذن هذا دعاء الندبة ودعاء العهد وأدعية أخرى له صلوات الله عليه والبنود الموجودة في زيارة، هذه ليست لأجل ترانيم صوتية ندغدغ بها عواطفنا نحن أتباع البيت والمؤمنون به صلوات الله عليه، بل هي عبارة عن شعارات علمية وشعارات نهضوية وإصلاحية يجب أن نلقنها ونوصلها إلى عقول البشر ومسامع كل البشرية. كلما قصرنا قصرنا، يجب تفهيمها، توضيح معانيها، توضيح عناوينها وألفاظها وقوالبها لكل البشر وبلغات عديدة. أما التقصير في الترجمة سواء ترجمة الألفاظ أو ترجمة المعاني لنخب البشر فنحن مقصرون إلى أبعد حد، إلى أبعد حد. دعوني أوضح هذا المطلب سواء كان يطول بنا المقام إلى ما بعد التعطيل، مهم قد نواصل فيما بعد لتوضيح هذا العامل المهم، عامل عرفنا، العرف والعرفنا، بناء الأعراف. لاحظ في الآية الكريمة التي تعد من أعظم الآيات التي وصى بها الله عز وجل سيد الأنبياء، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مرة أخرى أقرأها، خذ العفو، حسب كثير من الروايات أو والمفسرين تبع ذلك قالوا بأن هذه أعظم آية في النظام الأخلاقي، سمو الأخلاق الفردية، هاي الأخلاق للحاكم السياسي حتى أو للداعية أو للمبلغ أو للمرشد أو لأي للمرجع أو لأي أحد. خذ العفو، الرفق، في زيارة أمين نقرأ شأنك الصدق والحق والرفق. خذ العفو، لين، لين يعني شنو؟ يعني القوة الناعمة، القوة الناعمة يعني شنو؟ ها؟ يعني العقل والبصر والقلب، هذه قوة شنو؟ اليد، قوة ساخنة. أما القوة الناعمة ما هي؟ ها؟ هذا طبعا إذا استخدم في باللين، وهدوا إلى الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد العزيز. شوف هذا إذا كان طيب يطلع هو صراط الحميد، صراط حميد. فهذا وهذا 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 من آليات الرفق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سلو نريد نخوض في العرف، ما هو دوره؟ الكثير منا ربما يظن بأن الشرعية، الشرعية هي بتشريع الله، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله رسول الله صلى الله عليه وآله والحرام ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله. صحيح، والأئمة من أوصيائه، صحيح. إذن لماذا يقيد الله عز وجل كل ذلك بالعرف؟ وأمر بالعرف. عجيب. لماذا؟ وهل شرعية الأشياء إلا تأخذ عرف؟ هل قيد في شرعية الشريعة والدين وهو العرف؟ أم ماذا يريد الباري تعالى من ذلك؟ في علم القانون على أساس أبين قضية التسويق والترويج والعرفنة، دورها دور مهم إحنا ما قاعد نقوم بها بالنسبة إلى مشروع صاحب العصر والزمان. عرفنة انتشار شيوع وانتشار مشروع بنود صاحب العصر والزمان يخلق عرف، يخلق عرف، عرف مهدوي. إذا انتشر العرف المهدوي ساعة الظهور حين يصير. أنت تريد البشر تلقنهم شيء يجهلونه، يستوحشون من، ينفرون من، يستغربون من؟ هم يمكن، هي ليس هو أسلوب السماء ولا أسلوب القرآن. أسلوب القرآن ما هو؟ خذ العفو باللين وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نسيت إذا كان هذا خذ العفو ونفس العفو يعني القوى الناعمة، القوى الناعمة يعني الفكر. وأمر بالعرف، لابد أن يتعرفن المشروع المهدوي. كيف يتعرفن إذا لم نسوق وننشر ونعلم الناس بشبكة النور وبآليات النور العقلي والفكري والتعليمي والإرشادي بمشروع المهدوي؟ ولماذا العرف؟ ها، نفس ما مر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أصلا عدم العرفنة نوع حاجز بين الداعي الإلهي والبشر، لابد أن يجري عن طريق قناة العرف، يعرفوه، يأنسوا به، لا يستنكروه بمعنى يجهلوه، لأن لما يجهلون الشيء يستنكروه، غير الجحود بسبب العناد، ذاك مطلب آخر. إذن لابد من هذه العقبة الكؤود، هذا التوثيق العظيم، المسؤولية العظيمة في محور بنود. وإلا أن تلاحظ، دقق في دعاء العهد، دعاء الندبة، الزيارات التي يزار بها صاحب العصر والزمان، كل فيها تركيز على دلبند ودلبند ودلبند ودلبند، قامة العد واجعله اللهم ناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، يهدم العتاة والمردة، تقصف به كل كيان للمتكبرين، كذا كذا، يعني كل شرح للبنود واحد 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 واحد. لماذا؟ هو هذا السرد واضح السبب، يعني هاي انت عرفه بهذه البنود، اعرفه بهذا المشروع، عرفه للناس بهذا المشروع، هو صاحب هذا المشروع، صاحب هذه المسؤوليات، صاحب هذه الأهداف والغايات، عرفوه بهذا. وكلها لغة، لغة إنسانية. لاحظ انت من أعظم الأوصاف لصاحب العصر التي أكد كررها، كرسها النبي في أذان المسلمين، يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. من أبرز صفاته هو صفة مشروع فعل، مشروع دولته. لاحظ هذه الصفة العظيمة التي أكد على سيد الأنبياء في رواية متواترة عند الفريقين، للأسف هل سوقناها نحن؟ الآن كثير من المسلمين ما نسوها. بينما الإعلام المضاد، اللوبيات، عصابات المال في العالم تحاول أن تشوه صورة ومشروع الإمام المهدي، مشروع دموي، مشروع مثلا قومي عنصري كذا فلان، سبب القصور والتقاصر الذي نقوم به نحن. إذن هذا جانب مهم جدا. شوف لاحظ، يعني هو صاحب العصر والزمان من بين بقية الأئمة لم يذكر فيه مثلا صفات الطبقات، مقامات الإمام في نفسه كذا كذا. أكثر شيء ركز في الإمام المهدي في زياراته، في الأدعية المرتبطة المتصلة به، كل ذلك شرح لبنود مشروع دولته. واضح الأمر، لكي يكون ماذا؟ معروف لتركيز هذا المطلب أذكره بصيغة أخرى قبل أن نواصل بقية النقطة الثانية. يقولون معروف أنه الفتح العقائدي أعظم من الفتح العسكري أو السياسي، أو الثقافة العقائدية أو التثقيف العقائدي أعظم من حتى السيطرة العسكرية أو السياسية على بلد من البلدان. لماذا؟ لأنه أنت لما تروج لمدرسة عقائدية معينة تلقائيا ذاك الشعب يستجيب إلى كل ما تمليه تلك الرؤية العقائدية، سواء سياسيا اقتصاديا أمنيا غيره غيره غيره. الفتح العقائدي فتح مو لي 50 سنة 60 سنة، فتح لشنو؟ لأجيال، لحضارات. بينما افترض دولة استولت على دولة أو على شعب آخر سياسيا، كم يطول؟ لن يدوم. إذا اختلفت الرؤية العقائدية يوما ما سينقض هذا الشعب المستولى عليه على تلك الدولة الأجنبية مهما يكون، وتسميها أجنبية. أما لما تكون هناك أرضية عقائدية، أصلا هو هي دي العقيدة وانتشارها هي تولد دول وتتولد شعوب متضامنة. خب هذا نفس البيان في تسويق وترويج المشروع المهدوي الذي تخوف منه هذا البروفيسور الفرنسي الغربي. قال ترويج شعائر وشعارات دولة ومشروع هذا الرجل الإمام المهدي لشعوبنا وشعوب العالم أكبر خطر يهددنا. قمنا بذلك؟ لا. هم يتخوفون، لعلمكم صدقوني، يتخوفون من انتشار الثقافة المهدوية أكثر مما يتخوفون من انتشار أي شيء في دولهم وكياناتهم. حتى تخوفهم من النسيج الإسلامي، مثلا النسيج البشري للمسلمين في شعوبهم، لا يرعبهم بقدر تخوفهم من ماذا؟ من انتشار الثقافة المهدوية. لماذا؟ ربما لا أكشف سرا إن ذكرت لكم هذا الخبر. في سنة 2005 و2006 الذي ذهبت إلى التبليغ في أحد البلدان الأوروبية على كل الغربي، نفس الأخوة اللي دعوني كذا كذا أبلغوني سرا أنه ممنوع ذكر الإمام المهدي علنا كمشروع سياسي، ممنوع حتى بين الجاليات أتباع أهل البيت، رسميا خفيا منعوا من طرح هذا الأمر. لا تذكرون الإمام المهدي كمشروع، اذكروه كشيء تاريخ غابر بحث آخر، تذكروه كمشروع ممنوع. أمن تلك الدولة منع المراكز الشيعية خفاء؟ خب لماذا يخافون؟ هو يخافون من هالشيء، نشر نفس هذه الثقافة حتى بينهم. أحد الناشطين المؤمنين أيام زمن هدام، بس كان في دولة أخرى أوروبية غير دي الدولة اللي ذكرت لكم، دولة أخرى ما أحتاج أجيب الأسماء، منع من نشر، هو كان عنده ذكاء في نشر كتب عن مدرسة أهل البيت باللغة، أي نعم باللغة تلك الدولة، وكان يحمل جنسية تلك الدولة، أسقطت جنسيته وأبعد. ما الذي جنى؟ لما تنشر؟ كله سكتاوي طبعا، مش رسمي، كله سكتاوي. المقصود خوفهم من نشر الثقافة المهدوية جدا خطير. الآن قد يسموها بتسمية أخرى، يقولون هذا إرهاب. لماذا إرهاب؟ من نوع من تشكيل مجاميع كذا عسكرية أو غيرها. أنا مو هذا جاي، إحنا نريد نبلغ هذه البنود كمشروع للمسيحيين حتى، بغض النظر عن تشكيل مجاميع وغيره. لا لا لا، ما يحتاج، احنا يكفينا هذا الجانب البارد، قوة ناعمة. فالمقصود على أي حال أنه إذن المسؤولية الأولى ظهور أنس العقل البشري والنفس البشرية في هذا العصر أو في أي عصر يكتبه الله عز وجل. إذا أنست النفس البشرية بالمشروع المهدوي، هنا ظهر المشروع المهدوي. هذه ساعة ظهور، هذه ساعة ظهور. العامل الثاني الذي ذكره أهل البيت وأكدوا عليه، ولا أدعي الاستقصاء، أنا أقول بمقدار ما وسع تتبع القاصر هذا المطلب. العامل الثاني لتجاوز هذه العقبة الكؤود ولتقريب ساعة الظهور، ونوع من المساهمة لنصرة مشروع أهل البيت عليهم السلام، العامل الثاني ما هو المذكور في الروايات؟ العامل الثاني المهم، وأيضا نشر على نطاق البشر ككل، ويؤكد أئمة أهل البيت انشروه حتى عند غير أتباعنا، هو مما يمهد ويوطد لساعة الظهور، جدا يقرب ساعة الظهور، ساعة النصر. ما هو هم من القوى الناعمة بالرفق، لا في سيف لا في سلاح لا في كذا. سبحان الله، أهل البيت قنعوا من عندنا بهذا الأمر، خذ العفو، ثم أريد خذ السلاح، خذ العفو بالسلاح العلم العقل. العامل الثاني ما هو هذا الذي يؤكد عليه البيت؟ هذا العامل الثاني مهم جدا أيضا وقرين ده العامل الأول أمرنا، عبارة عن ترويج علائم الظهور بقراءة غير قراءات المنجمين والمتنبئين. ومر بنا مرارا على قراءة علائم الظهور قراءة مسؤولية، مو قراءة مسؤولية أنه أنت يبين لك أهل البيت الأحداث كيف ستكون، اتخذ مواقف معالجة ذات مسؤولية مساهمة في قلع تلك العقبات، للتسليم والانبطاح لتلك العقبات. يقول لك مثلا السفياني كذا، معناته أنت حاول أن تبيد، أنت أيها الجماعة المؤمنين تبيد أرضية تنشئة السفياني، ما تقاصرتم أوعدوه في عقر داره، تقاصرتم جمدوا تمدد. مثلا ها من باب هذا عينة من العينات جاي أقول لكم معنى علائم الظهور مرت بين المسؤولية ما أعطاء مثل إحداثيات عين في فرقة عسكرية لقائد الفرقة مو لأجل أن يستسلم، لأجل ماذا؟ أن يتخذ العدة والأهبة والتخطيط والخطة أكثر وأكثر، يبتلع هذه الإحداثيات المعيقة. هذا معنى قراءة علائم الظهور، أنه اتخاذ مسؤولية وحذر وزيادة من التعب والاستعداد. هذا معنى، هذا مر بنا سابقا. هنا الآن نريد أن نبين مسؤولية أخرى في علائم الظهور. لا ننظر لعلائم الظهور كمتفرجين في ملعب، لا نكون نحن في مسؤولية الفوز وإنما نتفرج من يفوز، لا نكون أعضاء في المنافسة وفي المواجهة وإنما متفرجين فقط. هذه قراءة لعلائم الظهور كقراءة أقوال وكلمات الكهنة والمنجمين والفلكيين والمتنبين، وأهل البيت يجلون أن يكونوا كهنة أو يكونوا منجمين أو يكونوا فلكيين. أهل البيت أوصياء وشرع ودين، يعني مسؤولية. فعلائم الظهور لها مسؤولية. المسؤولية الأخرى في علائم الظهور ما هي؟ التي ترتبط بتوطيد ساعة الظهور وتوثيق هذا الجانب الغيبي في صاحب العصر والزمان، تجعله جانب شهادة. ما هو؟ نشر علائم الظهور كتحدي واستعلام بتوصية من نفس أئمة أهل البيت، حتى بين المذاهب الأخرى، حتى بين الملل والنحل الأخرى. لما يقول الإمام الصادق؟ لأنه عندما تقع تلك العلامات سيتبرهن لهم دلائل كونية إلهية على هذا المشروع العظيم لصاحب العصر والزمان، لأنه سيكون مهيئين لقراءة تلك الآيات التي ستقع. شوف، إذن هذه قراءة أخرى أيضا لعلائم الظهور، نقوم بنشرها، قم بترويجها بين البشر، ولتكن هي كرهان تحدي علمي لمشروع السماء. يجب أن نسوق هذا جانب آخر في المدرسة المهدوية لكي لا يلتبس، حتى فيها عدة حكم وغايات ذكرها أئمة أهل البيت، لكي لا يلتبس الأمر على عموم البشر، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نشر علائم الظهور بهذه القراءة العلمية ليس نشر تكهنات، نشر تحدي إعجازي للبشر لكي يستعلموا منه طريق الحق وطريق الهدى من طريق الغي والضلالة. وللأسف هذا أيضا هو الآخر، هذا الملف الثاني هو الآخر نحن مقصرون فيه في بين أبنائنا ومجاميعنا المؤمنة، فكيف بالمسلمين؟ فكيف بقية الملل والنحل وبلغاتهم وبتفهيم ذلك؟ فهذان إذن، هاتان إذن مسؤوليتان تعبد الطريق للظهور والتوثيق. ولا زالت هناك حلقات أخرى إن شاء الله نكملها بعد التعطيل في الأسبوع القادم بمشيئة الله، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.